سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ففي هذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء من الثلث الأخير من ذي الحجة الحرام العام 25 بعد 124 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نحتفل بليلة بناء الأستاذ ماهر ابن عبد الجعيدي على كريمة الحاج فاروق الياس، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يرزقهما ذرية صالحة تتسبب في نفع الإسلام والمسلمين. وأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، كما أنني أشكر العروسين أن الله تبارك وتعالى وفقهما أن يبتدئ حياتهما الزوجية من بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ولم يبتدئاها بمعصيته ومحاربته بالطبل والضمر والرقص والاختلاط وما يفعله أهل الجاهلية وكذا ما يفعله المتمسلمون. وهذا من أعظم دواعي نزع البركة حينما يكون لك طبل وضمر ورقص واختلاط، وإن من أعظم البركة أن يبدأها بطاعة الله عز وجل، فإن الزواج نعمة من نعم الله تعالى، والنعمة تتطلب الشكر، وإن هذا الذي نحن به لشكر لله. فأن تكون حفلة الزواج عبارة عن قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، فهذا يعد من الشكر العملي. فنسأل الله تعالى أن يجعلني وحضراتكم من الشاكرين لله بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا لا نبدأ درسنا الجديد إلا إذا تذكرنا سويا في الدرس الماضي. فأول سؤال: متى تصلى صلاة الاستسقاء؟ تفضل. أحسن. إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد خرج المسلمون بإمامهم فصلوا صلاة الاستسقاء ويقلبوا فيها الأردية جمع رداء ويتوجهون إلى الله عز وجل بالطلب منه جل وعلا. طيب، والسؤال بارك الله فيك: ما حكم صلاة الكسوف؟ تفضل. سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. والسؤال بارك الله فيك، والسؤال: متى تصلى صلاة الكسوف؟ متى تصلى صلاة الكسوف؟ بسم الله. إذا كسفت الشمس. ومتى تصلى صلاة الكسوف؟ إذا خسف القمر. طيب، ومن يذكر لنا حديثا في فضل سنة صلاة الصبح؟ بسم الله. تفضل. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب، ومن يذكر لنا حديثا في فضل سنة الظهر القبلية والبعدية؟ بسم الله. تفضل. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. من يذكر لي حديثا في فضل سنة العصر؟ تفضل. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. من يذكر لي حديثا في فضل الركعتين اللتين تكونان بين الآذان والإقامة؟ بسم الله. تفضل. بين كل آذانين صلاة لمن شاء ثم قال لمن شاء. من يذكر لي حديثا في فضل السنن الراتبة في كل يوم؟ تفضل يا أخي. أحسن. حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان في صحيح مسلم: من صلى لله 10 ركعة تطوعا كل يوم غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. ها، هذا كان درسنا في اللقاء الماضي، صلاة الاستسقاء والكسوف والخشوف وحكم ذلك وصفة هذه الصلاة والسنن الراتبة. وقبل أن أبدأ في درس اليوم أختم بسؤال: هناك سنتان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في سفره وفي حضره، أحسن، سنة الفجر وصلاة الوتر، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما في سفره وفي حضره. وأما درس اليوم فقال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني صاحب كتاب متن الغاية والتقريب، قال رحمه الله: ثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. ثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، صلاة الضحى، وصلاة التراويح. صلاة الليل ما حكمها؟ سنة مستحبة، وهي من أهم خصائص المتقين. صلاة الليل سنة مستحبة، وهي من أهم خصائص المتقين. قال تعالى في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن السؤال الأول: ما حكم صلاة الليل؟ سنة مستحب. السؤال الثاني: صلاة الليل من خصائص من؟ من أهم خصائص المتقين. طيب، وأما فضل صلاة الليل من السنة فقد ورد في صحيح الجامع من حديث أبي مالك الأشعري بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى، اسمع، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قلت: واعلم رحمني الله وإياك ورزقني الله وإياك ذلك أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. طيب، وقيام الليل يتأكد استحبابه في رمضان، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بالله عز وجل واحتسابا طالبا الثواب والأجر فقط من الله تبارك وتعالى. وأقل وعدد ركعاته أقله ركعة وأكثره 11، وذلك لما ثبت عن أمنا عائشة في الصحيح ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قلت وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. وذكر فريق من أهل العلم أنه لم يضع لذلك حدا. ومن هنا فقد قال فريق من أهل العلم أنه لو زاد على 11 لكان ذلك جائزا. فقد ورد عن الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين أنه من الممكن أن يصلي 23 أو 36 أو 39 أو فوق ذلك. وقد بين العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الأولى والأفضل ألا يزيد المرء عن 11 ركعة أو 13 ركعة إن كان سيتقنهم بطول ركوعه وطول سجوده واعتداله وطول القيام. أما إن كانت صلاته متوسطة فلا حرج أن يزيد على ذلك أخذا بقول أهل العلم الذين ذهبوا إلى هذا. لكن لا يختلف اثنان ولا يتناطح عن ذان في أن الأصل والأولى والأفضل والأكمل ألا يزيد المرء في الليلة عن 11 ركعة أو 13 ركعة. وذلك لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة أي من الليلة التي بعدها فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. هذا الكلام ورد في الصحيحين. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى القيام في رمضان بالصحابة الكرام في داخل المسجد جماعة اليوم الأول والثاني والثالث وأبى أن يخرج في اليوم الرابع. لماذا؟ رحمة بالصحابة، رحمة بالأمة كلها، خشية خافة أن تفرض علينا هذه الصلاة. وهو يعلم بل إن كليم الله من موسى عليه السلام أعلمه في أي ليلة، في ليلة الإسراء والمعراج، أن أمته أمة ضعيفة حينما فرض الله عليه كم صلاة؟ 50 صلاة. فصارت بعد ذلك كم في العمل؟ 50 صلاة. وكم في الأجر؟ 50. أما وأن الأمر كذلك، فنبينا رسولنا خليل ربنا صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض هذه الصلاة وهي صلاة القيام فلم يخرج في اليوم الرابع. قال عبد الرحمن بن الطاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع أي متفرقون، ويصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراه. فقال يعني واحد يصلي لوحده، واحد يصلي بسبع أشخاص، واحد يصلي بتسعة إلى غير ذلك. أين؟ فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا من فوق 7 سماوات طلب من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أي سورة على أبي بن كعب؟ سورة البينة. قال أبي بن كعب وسماني يا رسول الله؟ قال نعم وسماه. فانظر الله جل جلاله بذاته يذكر اسم عبد من عبيده وهو أبي بن كعب. أي مكانة هذه؟ أي درجة هذه؟ نسأل الله تعالى من فضله العظيم. على كل حال ثم عزم أي عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعمة البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. ومن لدن عهد عمر بن الخطاب إلى الآن حتى تقوم الساعة إن شاء الله والمسلمون سيصلون القيام في رمضان جماعة، وهذا هو الأولى إن شاء الله. ثم ماذا؟ ثم أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن ابن ماجه وابي داود من حديث أبي سعيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، إذا أيقظ الرجل أهله أي زوجته من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا يعني جماعة كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار كم ركعة؟ 10 ركعة. إذا فاته الصلاة في الليل من وجع أو كذا أو نحو ذلك صلى في النهار 10 في غير وقت الكراهة طبعا. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل، من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. والحديث ثابت صحيح مسلم. وأما من وفق إلى قيام الليل ثم تركه بعد ذلك فالأمر فيه كراهة، فأحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومه وينقل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤخذ منه أن الزوجين يكونان عونا لبعضيهما على طاعة الله عز وجل ليترجما قول الله تعالى: فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وليكونان لبنة من لبنات المجتمع المستسلم لله ظاهرا وباطنا المنقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. فإذا رزقوا بأولاد من الذكور والإناث وترعرع الأبناء وسط أبوين موحدين مؤمنين قانتين بالله عارفين نشأ الأولاد على هذه الخصال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لصلاة الليل وقيام رمضان. أما بالنسبة لصلاة الضحى فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة فيما يتعلق بمشروعيتها، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي. من المتكلم؟ أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي. من خليلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام في كل شهر. وطبعا انت عارف ان 3 أيام كل شهر اللي هي الأيام الايه؟ القمرية. أي نعم، 13 14 والخامس ايه؟ 10. وركعتي الضحى. وأنتم تعلمون أن ركعتي الضحى تكون من بعد طلوع الشمس بقيد إيه؟ بقيد رمح. وأنتم تعلمون أن قيد رمح يعني قرابة 15 دقيقة. طيب، وتنتهي صلاة الضحى قبل الظهر ب10 دقائق أو ربع ساعة على وجه التقريب، وهو وقت زوال الشمس، ووقت إيه؟ زوال الشمس. وأفضل أوقاتها، أفضل أوقاتها هو وقت الذي يشتد فيه الإيه؟ الحر. الحديث بارك الله فيك سيأتي إن شاء الله. على كل حال، نحن نتكلم عن مشروعية صلاة الضحى. ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. طبعا اليوم بكام؟ بعشرة. فهو لو ثلاثة في عشرة بكام؟ بثلاثين. فلو استمر في كل شهر على صوم ثلاثة أيام كان صوم إيه؟ الدهر كله. وهذا من فضل الله علينا، صيام ثلاثة أيام في كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الذي متوثق أنه سيقوم قبل الفجر يبقى يؤخر الوتر إلى إمتى؟ إلى ما قبل الفجر. والذي لا ليس متأكدا أن يقوم قبل الفجر فعليه أن يصلي الوتر إيه؟ قبل أن ينام. وأنتم تعلمون أن صديق الأمة الأكبر متى كان رضي الله عنه يصلي الوتر؟ قبل أن ينام. ومتى كان يصلي فاروق الأمة الوتر؟ قبل الفجر. هذا كلام جميل. وأما عن فضل صلاة الضحى، إن معرفة الفضل يحرض الإنسان على فعل الشيء ويرغبه ويحثه، ويأتي في قلبه الشوق والمحبة والرغبة على أن يتلبس بهذه الطاعة. ففضل صلاة الضحى ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة. سلامة يعني مفاصل الأصابع. عارفين مفاصل الأصابع؟ لي هذه وهذه وتلك مفاصل الأصابع. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة إيه؟ صدقة. كل تسبيحة يعني سبحان الله، وكل تحميدة صدقة يعني الحمد لله، وكل تهليلة صدقة يعني إيه؟ لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة يعني إيه؟ الله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة. إحنا حينما نحرض بعض على صلاة الضحى زي ما اسمه إيه؟ أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر صدقة. حينما ننهى بعض عن حرق اللحى يبقى دي نهي عن إيه؟ عن المنكر. ويبدئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني الإنسان على كل سلامة فيه، يعني على كل مفصل في جسمه صدق. والإنسان فيه قال 360. فلو صلى على كل مفصل 10 قروش يبقى 360 في 10 بكام؟ 36 جنيه. طب انت لو اشتغلت يا مسكين هتشتغلك ب10 جنيه، تجيب 26 جنيه منين؟ فصلاة الضحى تجزئ عن ذلك كله. فهنيئا لمن وفق الى صلاته. طيب صلاة الضحى اقلها كام؟ ركعتان. واكثرها كام؟ 10. واكثرها كام؟ 8. اكثرها 8. اسمع في الحديث الثابت البخاري ومسلم عن ام هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، أي يوم الثامن من الهجرة، يوم السنة الثامنة، السنة الثامنة من الهجرة، يوم فتح مكة، اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. فصلى كام؟ 8 ركعات. يبقى أقل الضحى كام؟ 2. وأكثرها كام؟ 8. وأوسطها 4 أو 6. طيب أما أفضل أوقاتها، عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء. والسؤال لكم: قباء، مسجد قباء، الصلاة فيه بثواب إيه؟ بثواب عمرة. ولكن على الإنسان أن يذهب إليه إيه؟ ماشيا أو راكبا، لكن يذهب إيه؟ متطهرا أي متوضئا. متطهرا أي متوضئا. فإن ذهب ماشيا فبها ونعمت، وإن ذهب راكبا فبها ونعمت. ومسجد قباء أول مسجد يعني أسس في الدولة، في عاصمة الدولة الإسلامية، وألا وهي المدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل صلاة تم التسليم. لمسجد أسس على التقوى من إيه؟ من أول يوم. أين؟ على كل حال أفضل أوقات صلاة الضحى، عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال الإمام النووي يقال رمض يرمض كعلم يعلم، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس، أي حيث يحترق أخفاف الفصال، وهي صغار من أولاد الإبل، وهي صغار من أولاد إيه؟ يعني الساعة كام؟ الساعة 9:30 10 هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. طيب أنا الرجال صليت الفجر بجماعة وجلست في مصلاي أذكر الله ما صليش؟ لا صلي حتى تأخذ ثواب حج وعمرة، وهي صلاة الإشراق، وهي صلاة إيه؟ يسبحنا بالعشي والإشراق. ألا تعد من الضحى؟ الجواب بلى تعد، تصلي 2 تعده، والساعة 9:30 صلى كم ركعات أو 6 ركعات ممكن ولا لا؟ ممكن. فتكون قد جمعت بين الخيرين بفضل الله تبارك وتعالى. طيب لا بأس، ورد حديث في صحيح الترغيب والترهيب أن الضحى 12 ركعة ورد ذلك. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ فإذا بارك الله فيك، كما ذكرت لك أن أول وقت بعد طلوع الشمس قيد رمح، وآخر وقت قبل الظهر ربع ساعة، وأحب الأوقات مثل صلاة الضحى حينما تشتد الفصال، يعني حوالي 9:30 على وجه التقريب. ثم قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. طيب تعالى ناخذ الأدلة على الكلام هذا. العلم بدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. ايه الدليل عليه؟ قول ربنا الكريم من سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروجه إلا لعلم، لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت إلا لعلم. وكذلك الطهارة من الحدثين لقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال حديث ابن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يبقى إذن الشرط الأول من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدثين، الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب انت لابسه والبدن هو جسمك والمكان اللي تصلي فيه، وذلك لقول الله تعالى: وثيابك فطهر، في سورة المدثر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه. فانتوا عارفين أن الصلاة في النعلين حكم إيه؟ مستحبة، سنة، مشروعية الصلاة في النعلين. اسم كتيب لفضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وقد ترجم أئمة الحديث في كتبهم على مشروعية الصلاة في النعلين، وهذه سنة تكاد أن تقول قد ماتت بين الناس، بل أنني أذكر منذ 25 عاما وكنت شابا حين ذاك ذهبت لأغتسل في المياه المالحة برأس البر لأمر جلدي كان علاجا، وأخذت بعض الأحبة معي درءا للفتنة وخوفا منها، وخرجنا نصلي في مكان منفصل هكذا بعيدا عن الناس، وكان مكان نزول المياه أيضا بعيدا عن الناس. ولما خرجنا لنصلي صلينا ونحن نرتدي النعال، فالذاهب والآيب التف حولنا وقالوا هؤلاء تكفروا الهجرة، دول تكفروا الهجرة. وكان العملية أياميها يعني الخوارج أمر تكفروا الهجرة ظاهر في الناس، التكفير بالمعاصي والتكفير بالكبائر، لأن الناس يعني قليل منهم من سمع عن صلاة الصلاة اللي عليه، قليل منهم من سمع عن المسح على الخفين، قليل منهم من سمع على صلاة الجنازة في المصلى، قليل منهم من سمع على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة، قليل منهم من سمع المؤذن يقول والمطر نازل ألا صلوا في رحالكم. ها شوف السنيين غيروا كل حاجة في الدين، حتى الآذان من أمة ولدنا من 60-70 سنة معروف أنه حي على الصلاة حي على الفلاة، يقول إيه؟ يقول ألا صلوا في الرحال، صبر عفو ألا صلوا في الرحال. والله عمره سمعناها في راديو ولا عمره سمعناها من شيخ، ويعني كانش في علمة، كان في علمة، ولكن هذه أمور ليست منتشرة بين الناس. فينبغي عليكم أنتم شباب السنة، أنتم أهل السنة رجالا ونساء شيبا وشبابا، أن تنشروا ذلك بين الناس ليتعلموا دين الله تبارك وتعالى. على كل حال صلينا وبينا للناس بفضل الله عز وجل، ومنهم من شرح الله صدره للسنة، ومنهم من لم يعجبه الكلام وانصرف، ثم انصرفنا وسافرنا نحن أيضا. ثم ماذا؟ على كل حال طهارة الثوب والبدن والمكان. فالحديث يقول إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم لعلي، وقد سأله عن المذي، توضأ واغسل ذكرك. والحديث صح عنه عليه السلام، وقال للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي. والحديث ثابت في الصحيحين. وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بان الأعرابي في المسجد أريقوا على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم ماذا؟ ثم إنني أريد أن ألفت نظرك إلى أن من صلى وبعد الصلاة اكتشف أن على ثوبه نجاسة فصلاته صحيح وليس عليه إعادة. ليس عليه إعادة أين؟ ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمن الله وإياك أن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدثين، طهارة الثوب والبدن والمكان كما سمعت ذلك بأدلته بفضل الله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز ترك القبلة في حالتين، ويجوز ترك القبلة في حالتين. طيب يبقى احنا قلنا الوقت ان شروط صحة الصلاة ايه؟ العلم بدخول الوقت وطهارة الحدثين وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وكذلك ستر العورة. كذلك ايه؟ ستر العورة، عورة الرجل من اللي فين؟ الصدر والنقبة. والله تعالى قال في ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم، استروا ايه؟ عوراتكم. وكانوا يطوفون بالبيت ايه؟ عراه. اي نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه نماجة والترمذي صححه الألباني رحمه الله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإيه؟ إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض أي من بلغت سن الحيض، أي من بلغت سن التكليف، لو صلت بدون خمار فلا تصح صلاتها. طيب وعن زرد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام وعلي بردة، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بردة وقد انكشفت تخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. والحديث ثابت عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح لغيره. فإن الصحيح ينقسم إلى قسمين، تفضل، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. أين هذا الحديث صحيح لغيره؟ إيش هو؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرهد وكان عليه غربة لكن فخذ باين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة. والمرأة كلها عورة إلا في الصلاة، إلا وجهها وإيه وكفيها، أما خارج الصلاة فيجب عليها أن تصفر الوجه والكفين أيضا. طيب، وكذلك من شروط صحة الصلاة استقبال إيه تقبل، لقول الله تعالى في سورة البقرة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل إيه القبلة. فيا إخواني بارك الله فيكم، شروط صحة الصلاة: أولا العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدثين، ثالثا طهارة الثوب والبدن والمكان، رابعا ستر العورة، خامسا استقبال القبلة. قال القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني صاحب متن الغاية والتقريب رحمه الله: ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. يبقى ترك استقبال القبلة في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة، ايه الدليل؟ قول الله تعالى من سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: معنى الآية مستقبل القبلة وغير مستقبليها. الآية الكريمة من سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا إيه أو ركبانا. ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال في تفسيرها: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع، نافع مولى مين؟ مولى ابن عمر: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت هذا الكلام في البخاري. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. يسبح يعني إيه؟ يعني يصلي النافلة، ليس معنى يسبح يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا، كان يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أي لا يصلي عليها الإيه؟ المفروضة. فكان يصلي على البغلة، على الحمار، على الناقة، على البعير، على الفرس، على الدابة، كان يصلي صلاة النافلة، أما المكتوبة فلا يصلي. طيب، إلا طبعا لضرورة، ضرورة يعني أنت رجال ركبت الطائرة من القاهرة ذاهب في رحلة دعوية إلى واشنطن بلاد الكفار، فمكثت في الطائرة 14 ساعة، هيأتي فروض، إذا أنت هتصلي الفروض في الطيارة صح ولا لا؟ لأن هذه ضرورة، لأن هذه الضرورة تبيح الإيه؟ معنى. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ومن تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه. يعني واحد مثلا دخل في مكان في المطرية في بيت من البيوت وعاوز يصلي، لأن الجماعة فاتت أم صلي، وبعدين في الركعة الأخيرة دخل صاحب البيت أم قال له الله ده القبلة غلط، يقوم يعيد الصلاة تاني. لماذا؟ لأنه كان يمكنه أن يسأل صاحب البيت قبل الصلاة، لكن لو كان في مكان منقطع وليس فيه أحد ولا يعرف القبلة واجتهد وبعد الصلاة اكتشف أنه صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه بذل وسعه. ونحن مذهبنا فاتقوا الله إيه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعه. أما الذي صلى في الحضر عند الناس ولم يسألهم وطلع من القبلة التي تقول خطأ، فهذا عليه الإعادة لأنه لم يبذل وسعه وجهده إلى عباد الله. واضح؟ طيب. وكذلك أيضا عد بعض أهل العلم النية من شروط صحة الصلاة، وبعضهم قال أن النية ليست من الشروط بل هي من أركان الصلاة، بل هي إيه؟ من أركان الصلاة. فعلم يا عباد الله أن شروط صحة الصلاة: أولا العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدثين، ثالثا طهارة الثوب والبدن والمكان الذي صلى فيه، رابعا ستر العورة، خامسا استقبال القبلة، سادسا عند بعض أهل العلم النية، فبعضهم عدها من أركان الصلاة. بعضهم عدها منين؟ من أركان الصلاة. طيب، ثم ماذا؟ ثم ذكرنا فائدتين. إيه الفائدة؟ الفائدة أن الإنسان لو صلى ثم وجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. أي نعم. والفائدة الثانية أن استقبال القبلة ممكن أن يترك في صلاة النافلة على الراحلة وعند صلاة الخوف، وأنتم تعلمون أن صلاة الخوف تصلى فين؟ في الجهاد، في الجهاد. ولا عدة كيفيات، فمن جملة كيفياتها ركعة واحدة. طيب، ماذا قلنا اليوم؟ اليوم بمدد الله سبحانه وتعالى قلنا أولا صلاة الليل. طيب، وثانيا قلت قيام الليل أولا ثم صلاة القيام في رمضان. قلت أن صلاة الليل سنة مستحبة وهي مؤكدة في رمضان. ثم قلت صلاة الضحى أي نعم مشروعيتها وحكمها وعدد ركعاتها ومتى تصلى. ثم قلت شروط صحة الصلاة مع بعض الفوائد. هذا والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى آذان الشهر.